قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. لقاء يتجدد بالخير إن شاء الله مع سوريا الثورة، وفي لقاءين متتاليين في مناظرة في كلمة سواء كان ضيفا علينا فضيلة وسماحة الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان، وبالأمس غضب سماحته وترك الاستوديو، ويعني لعله وقع في روعه أو ظن أن قناة صفا قناة فتنوية وتريد أن توقع بين الشيعة والسنة، لذلك كان لابد أن نلتقي لقاء آخر حتى تتضح فيه الأمور وتتضح فيه المواقف، فنشرف به إذ يكون معنا يعبر عن رأيه. ولعلنا قلنا دائما إننا نريد أن نقترب ولا نبتعد، نريد أن نتحاور لا أن نختلف، نريد أن تكون لنا مواقف تخدم الإسلام والمسلمين، لا نريد أن نوقع العداوة والبغضاء بينهم. فاسمحوا لي في البداية أن أرحب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يعني ما زلت واجد علينا؟
أنتم إخوتي وأعزائي.
أهلا بك. إذن يعني نتجاوز هذه المنطقة إلى منطقة أهم. معظم مشاهدينا سواء كانوا من السنة أو ربما أيضا من الشيعة يظنون أن ولاء الشيعة لإيران بالكلية، وبالتالي الشيعة راضون عما يحدث الآن في سوريا. لذلك أردت أن أتبين هذا الأمر منكم، ما يحدث في سوريا الآن على الأرض كيف ترونه وكيف تقيمونه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا أعتقد أن يعني هذه النظرة قد تكون مصيبة وصحيحة، وإن يعني كان الجو العام أشار إلى ذلك نتيجة غياب المتابعة الإعلامية للرأي الشيعي الحر في العالم العربي. فالشيعة بالعموم ليسوا تبعا لإيران، لأن المسألة لا تتعلق كما يحاول البعض إثارتها أو الإشارة إليها أن عموم الشيعة في المنطقة العربية هم تابعون إلى إيران، وبالتالي هم ملزمون بما تتخذه إيران من مواقف سواء كانت مواقف سياسية أو مواقف دينية. هناك الكثير من القيادات الشيعية التي لا تقبل أن تكون خارج منظومة الدولة التي يعيشون بها، وأعتقد أن الأصوات ارتفعت في الآونة الأخيرة ليقولوا أن الشيعة هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الإسلامي والعربي، وهم متمسكون بعروبتهم ولا يقبلون أن يكونوا وقودا للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، مع احترامنا لإيران وتمنياتنا لها أن تكون دولة تحترم سيادة الدول الأخرى وتحترم خصوصيات الدول الأخرى وأن تكف عن سياسة التهديد والوعيد للدول العربية.
نعم، لكن شيخي يعني لا أريد أن أقاطعك، ولكن مسألة أن تكون الأمور داخل حدود الدولة الواحدة وألا نكون تابعين لإيران، في هذا نقد واضح لفكرة الولي الفقيه أو ولاية الفقيه.
ليس كل الشيعة.
نعم، وأيضا المشروع الإيراني الذي أشرتم إليه، ما علاقته أو كيف تراه في إطار ما يحدث الآن من تدخلات في أمور الدول؟
أولا، ليس كل الشيعة يعني يؤمنون بمسألة ولاية الفقيه، وقد عبر عن هذا أكثر من مرجع، فالسيد الخوئي رحمه الله المرجع الشيعي في النجف الأشرف كان لا يلتقي مع فكرة ولاية الفقيه. السيد السيستاني الحالي لا يلتقي مع فكرة ولاية الفقيه. العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله لم يلتقي مع فكرة ولاية الفقيه. السيد علي الأمين الذي أبدع في مناظراته حول هذا الموضوع أيضا لا يلتقي مع ولاية الفقيه. وإن كنا أيضا نحن ركزنا مرارا وتكرارا على أننا لا نؤمن بمسألة ولاية الفقيه العامة لعدة أسباب يعني قد نقولها في حلقات مقبلة، ولكن جاءت مسألة ولاية الفقيه التي اتبعها النظام الإيراني أو اتخذها مظلة لمشروعه السياسي لينتقل بها من الحدود الإيرانية إلى سائر حدود دول المنطقة وتحديدا الدول الإسلامية العربية وأفريقيا وبعض البلدان، جاء هذا النموذج ليشكل حالة من جعل الشيعة جميعا وقاطبة في خندق الولاء لإيران، وقد سهلت له هذه المهمة من خلال ما زرعه في المنطقة العربية سواء من خلال حزب الله في لبنان أو من خلال بعض الفصائل الفلسطينية أو من خلال بعض الجهات في بعض الدول العربية وإلى آخره. جاء الدور الذي وجدناه أنه ينبغي أن يقال لا سيما في هذه الظروف الحرجة، أن نميز بين التدخل الإيراني السياسي في المنطقة العربية وبين الذين يقولون أن القادم إلينا هو سطو شيعي على المنطقة. هذا كلام مرفوض.
أيهما المرفوض؟
مسألة سطو الشيعي على المنطقة العربية.
إذن دعنا نتبين الأمور، يعني إذن إلى ما يشير هذا المشروع الإيراني الآن؟
أنا سأقول أولا يعني لنبدأ لنقول أن ليس هناك ما يسمى بالغزو الشيعي للمنطقة العربية، لأن أساسا الشيعة موجودون في المنطقة العربية،
ليس في كل المنطقة العربية
ولكن هم موجودون.
هم موجودون لكن ليسوا في عموم ما ترمي إيران إلى التواجد فيه.
صحيح.
نعم.
دعني من إيران الآن فقط لأشير إلى هذه النقطة. إذن الشيعة موجودون في المنطقة العربية وهم مواطنون كلهم في دولته. جاء المشروع السياسي الإيراني ليحمل تبعات مشروعه السياسي إلى هذه الطائفة، فحملت الطائفة الشيعية في المنطقة العربية أوزار ما يريده النظام الإيراني،
لكنها انساقت في هذا الأمر،
انساقت لعدة أمور. أهم هذه الأمور التي أتمنى أن يعذرني بها الكثيرون وأن نتعاون لنجد الحل المناسب لهذا الأمر، غياب دور الدول يعني غياب دور الدولة أو السلطة في الدول التي يعيش فيها الشيعة من التعاطي معهم على قاعدة المواطنية دفع بهؤلاء إلى البحث عن مرجعية يلذون إليها، فكانت إيران من فتح ذراعيه إلى هذا الموضوع.
لكن أضرب لك مثالا.
نعم.
ربما رفضهم حتى وإن تأخرت الدول، ربما رفضوا أن تكون الدولة لها هذا الدور أو أن يتم هذا التعاطي على سبيل المثال، وأحسب أنك يعني ربما نلتقي في هذا الرأي. أيا كان الموقف، سواء كنت مع أو ضد مع الثورة في البحرين هذا أمر، لكن حدثت الثورة في البحرين، كان للشعب مطالب ومن حق الشعب الشيعي السني أن يطلب مطالبه. نعم الشعب له مطالب. حينما أراد ولي العهد، وأحسب أن هذا ليس بعيدا عن جلالة الملك في البحرين، أن يحدث حوارا مع القوى الشيعية، كانت قوى الوفاق الوطني هي الرافضة لهذا الحوار. إذن الشيعة أو قيادات الشيعة في البحرين هم الذين أحدثوا هذا الفرق الآن بين الدولة وبين الشيعة.
إذن ليس الشيعة، حال الشيعة في البحرين كحال الشيعة في لبنان كحالها في بعض الدول. في البحرين أخطأت المعارضة الشيعية عندما رفضت الحوار، لأن انتفاضة أمس في البرنامج كلمة سواء كان للدلالة على أننا نقول أننا نريد أن نتلاقى. يعني إذا رفضنا الحوار إذن الدعوة إلى الاقتتال، وإذا كنا نرفض الاقتتال فينبغي أن نلتزم بالحوار. طيب، جاءت المعارضة الشيعية في البحرين، ظلمت الطائفة الشيعية وظلمت أبناء المجتمع البحريني من أبناء الطائفة الشيعية برمته كونهم هم الممسكون بالقرار الشيعي في السياسي في البحرين.
نعم.
رفضوا لغة الحوار مع السلطة، دفعوا الأزمة إلى التفاقم.
نعم، أما كان ينبغي في هذه الحالة، وإيران هي ذات السطوة والسلطة والكلمة المسموعة عند هذه الفئة، أن تقول لهم حاوروا اكسبوا الأرض.
إيران لا أعتقد أن كان لإيران هدف في إنجاح هذا الحوار. لو كانت تريد إيران إنجاح هذا الحوار لما كنا شاهدنا درع الجزيرة في البحرين.
إذن
ولما
إذن
إذن إيران إذن تتدخل.
إذن يعني سمحت الشيخ، إذن لم يعد الأمر ها هنا مشروع سياسي.
لا مشروع سياسي.
لم يعد مشروعا سياسيا.
لا لا مشروع سياسي.
وإنما أصبح الأمر مشروعا توسعيا بالفعل.
إيران ولكن توسعيا إيران تريد سياسيا ليس توسعيا لنشر المذهب الشيعي.
لا لا يعني افصل بين الأمرين.
إذن أصبح ليس المشروع
أنا
مشروع تشيع.
يعني لا أنا أريد أن أقول لك أمرا، وهذا الأمر لابد أن يتضح لمشاهدينا وبشكل واضح، ولعلنا حينما تحدثنا معا قلت هذا الأمر. يعني ليس هدفا لدى قناة صفا أن تحول الشيعة إلى سنة، مش هدف.
لا لا أبدا، ولا أقول أنها تهدف إلى هذا.
إذن بقاء الشيعة شيعة ولكن مع ثوابت نتفق عليها.
نعم،
هذا هو ما نرمي إليه دائما.
دعنا نعم. لنقول فيما يتعلق بالبحرين. يعني لا أريد مناقشة ما جرى في الفترة الأخيرة. أنا أتوجه إلى أهلنا أبناء الطائفة الشيعية تحديدا في البحرين لأقول لهم، أنتم ما طرحتموه في الثورة حق مقدس لكم، حق أن تقولوا نريد إصلاحات، حق أن تقولوا نريد حرية، لكم الحق أن تقولوا ما تريدون،
ولكن من حق كل الشعوب أن تقول.
نعم. ولكن إياكم أن تعطوا فرصة لأن ينتزعكم البعض من وطنكم الأم ومن مجتمعكم العربي، لأنه سيحولكم إلى وقود ليس أكثر، لن يعطيكم امتيازات. لذلك أن عندما قلت في عدة تصريحات أن المسؤولية تقع على الطرفين في البحرين، هناك مسؤولية على المعارضة التي سمحت لهذا الاضطراب أن يحصل، وهناك مسؤولية على السلطة البحرينية لأنها تجاهلت لسنوات طويلة التواصل الفعلي مع المجتمع الشيعي وتركت التواصل مع بعض البوتقة التي هيمنت على القرار الشيعي، وأيضا هناك مسؤولية على الشعب الذي أنتج هذه الطبقة السياسية التي أودت به إلى ما أودت به اليوم.
نعم، يعني أنا أصل معك إلى خلاصة حتى نعود إلى موضوعنا.
نعم.
الأساس وهو الوضع بسوريا. إذن كان على المعارضة البحرينية
أن تستجيب للحوار
فورا
ودون
يكون هناك. نعم، إذن أعود معك إلى سوريا.
نعم.
وسوريا هنا مثلث لابد أن أتحدث عنه وبشكل واضح، وكيف تراه، ما هي رؤيتك لهذا المثلث؟ النظام،
نعم،
إيران، حزب الله. يعني أنا كنت أحسب أن الأمر شعب يثور له مطالب، كما تقر شعب ثورة الشعب في البحرين أنا أقر ثورة الشعب في سوريا.
نعم.
تقر سماحة الشيخ؟
نعم. نعم.
ثورة الشعب في سوريا؟
نعم. نعم. أولا لابد أن أحيي الشعب السوري الطيب على انتفاضته على الظلم وعلى وقفته للمطالبة بحقوقه التي قد تكون انتهكت منه لسنوات طويلة، ولكن هذا لا يعني أنني أوافق على، بقدر ما أنا أرفض ما يجري في سوريا من اضطراب، من قتل، من سفك للدم، من انتهاك للأعراض، من قمع واعتقال تعسفي وأبشع ما يمكن أن يوصف من مسائل القمع للبشر. دعني أيضا أسلط الضوء على نقطة أخشى منها كما أخشى من سلطة النظام ومن تسلط النظام. نحن اليوم أمام واقع مقبلون على تغيير، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك.
على تغيير أين تحديدا؟
في كل المنطقة العربية.
يعني أنا أتحدث الآن
نعم
عن
نعم في كل المنطقة العربية. جاءت سوريا.
هل تظن أو تتوقع أن هناك تغيير وشيك في سوريا؟
نعم.
بعدما حدث الآن.
مما لا شك فيه أننا قابلون يقدمون إلى التغيير يعني. يعني المسألة هي مسألة وقت. المسألة هي مسألة يعني لا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الخلف في سوريا. الشعب قال كلمته. متجهون نحو التغيير، ولكن البحث اليوم ينبغي أن يكون عن شكل التغيير الذي سيقع على سوريا. نحن رفضنا ومتفقون على أننا نرفض ما يقوم به النظام السوري. مع الإشارة أريد أن أنوه هنا، وهذا مدخل أساسي لما سأقوله الآن، وأتمنى على كل المشاهدين أن يركزوا معي ما سأقول، لأنه كلام دقيق وخطير وهام.
نعم.
ما جرى في سوريا كان ينبغي على الأقطاب الداخلية والخارجية، ومنهم العرب،
حدد الأقطاب الداخلية والخارجية.
إيه جميعا.
داخليا من؟
جميعا، كل من تعاطى في شأن الثورة في سوريا، كل الجميع بدون استثناء، والخارج الذين يعني يعطون المواقف نتيجة عدم قدرتهم على الدخول إلى سوريا نتيجة ظلم النظام. وعلى الجهات العربية من حكام ورؤساء ومسؤولين إلى آخره. أولا نحن مع التغيير في سوريا، وإن كانت الأصوات العامة في لبنان تحديدا أنها تقول لا نريد التدخل في الشأن السوري
حقيقة.
هم يقولون
حقيقة؟
لا أعتقد حقيقة، لكن هم يصرحون
يعني
بذلك.
هذه تصريحات.
نعم تصريحات.
نعم.
هذا ما سأكمل إليه. نعم. وقلت لك أنه أمر خطير وهام.
تفضل.
نحن نوهم الرأي العام أنه ممنوع التدخل في شأن سوريا، ولا نريد لأحد أن يتدخل في شأن سوريا. طيب، عندما أطلق صرخة واضحة بخلال مؤتمرات ولقاءات ومهرجانات لأحيي الثورة في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي البحرين إلى آخره، ثم أتمنع عن الثورة في سوريا وفي إيران. هلا موضوع إيران أنا بديش يعني يطلع الإيراني هو يعني يقول ما يريده في إيران.
لا لا لا، لن نكون بمعزل عن الموقف الإيراني.
لماذا؟
لأن الموقف الإيراني موقف مؤثر في الثورة السورية الآن.
لماذا ندعم الثورة في مصر وليبيا وتونس والبحرين ونقول أن ما يجري في سوريا مؤامرة؟
نعم. يعني
من يسوق هذه المؤامرة في سوريا؟
هذا السؤال.
من يسوق نعم المؤامرة في سوريا؟ دعني أقول نعم لك من يسوق المؤامرة في سوريا.
يعني حتى يكون الكلام واضح ومحدد، تقصد بهذا السؤال الفرقاء، أنا أقولها الفرقاء في لبنان
جميعا،
أم تقصد بها إيران والتصريحات الأخيرة التي صدرت في إيران؟
أولا يعني الفرقاء أم في لبنان نعم نعم لا يستطيعون أن يبدوا موقفا في هذا المجال إذا لم يكونوا قد أخذوا إشارات من الموقف الإيراني. هذه قاعدة ثابتة عندنا أن الموقف في لبنان، وليس في لبنان الرسمي،
تقصد موقف
حزب الله نعم والمجموعات المرتبطة به من قوة ميني أذار مرتبطون بما سيقوله الموقف الإيراني. إذا قال الموقف الإيراني أنها ثورة مباركة في سوريا، سيقول الجميع أنها ثورة مباركة. إذا قال الموقف الإيراني أنها مؤامرة، صدحت أصواتهم وأبواقهم جميعا بأن ما يجري في سوريا مؤامرة.
دعني يعني بين فاصلتين، هل الأمر يتوقف عند مجرد التصريحات
أولا
إلى الأمر الفاعل على الأرض؟
لا لا، هي التصريحات تعكس ما يجري على الأرض. أولا إيران هي صاحبة القرار الأول والأخير، الآخرون ليسوا سوى محطات
منفذون.
يعني إذا صحت منفذون يعني منفذون
للأجندة الإيرانية.
الأجندة الإيرانية. أنا أعتقد أن منذ حوالي 4 سنوات وأكثر، ولكن سأقول من 4 سنوات إلى اليوم، لأن هذا الموقف هام جدا ومرتبط ببعض الأمور التي حدثت في سوريا وستحدث في المستقبل القريب. بشار الأسد هو من الطائفة العلوية، وصودف أنه من الطائفة العلوية في استلام هذا الحكم، ولكن هل يمارس الحكم بشار الأسد في سوريا تحت العنوان المذهبي العلوي؟ أقول لك لا.
أقول لك نعم.
أنا أقول لك لا.
وأنا أقول نعم.
والدليل
نعم وسنسوق أدلة على ذلك.
سنتناقش.
نعم.
وقف الدكتور.
يعني أنا لا أريد أن أذهب إلى أن الثورة في سوريا طائفية.
لا.
فمن العلويين الآن من يقف موقف الثائر.
صحيح.
فأنا لا أريد أن أسيء إلى الطائفة العلوية.
ولذلك أنا
لانتماء بشار الأسد إليهم. ولكن ما زال بشار الأسد.
ولكن دع يعني أنا
يحاول أن يوقع هذه الطائفة.
أنا سأقول لك يعني أن أنقل الواقع كما هو لأنني قريب من هذا الجو.
نعم.
منذ 4 سنوات الدكتور رفعت الأسد صدح بمواقف متعددة وأسبوعية أنه لا بد من السير في الإصلاحات في سوريا. طيب هذا عم الرئيس بشار الأسد.
أجندة خاصة.
وهذا.
نعم نعم.
وهذا من كبار الطائفة العلوية.
سمحت الشيخ يعني حينما يطرح اسم رفعت الأسد أقول أجندة خاصة. ألا ترى ذلك؟
لا.
طيب يعني ربما نختلف وربما
لا لا يعني سأتقبل كل شيء ولكن أريد أن يعني أريد أن نخرج من هذه الحلقة وقد فهم الشعب العربي والمواطن السوري ما يجري عنده. منذ 2.5 سنين الأستاذ ربال الأسد نجل الدكتور رفعت الأسد يوميا هو موجود على قنوات تلفزيونية وهو يقول للرئيس بشار الأسد ابدأ بالإصلاحات في سوريا قبل أن تشتعل نيران الثورة والغضب. طيب إذن هذه أطراف علوية وقفت لتقول للسلطة الحاكمة في سوريا هذا الذي تفعلونه بحق الشعب السوري أمر مرفوض وعليكم أن تسارعوا إلى إصلاحات كي نضبط إيقاع ما يجري في سوريا. لم يقتنعوا ولم يسمعوا لأنهم يعني أعتقد أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بإصلاحات في سوريا
أو لا
يريدون
الإصلاح.
نعم. حدثت الثورة في المنطقة العربية ارتفعت أصوات الأستاذ ربال الأسد أكثر من 100 مرة في هذا الشهر ونصف وهو يقول للرئيس الأسد الإصلاح 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 إياكم والتصرف بالقمع والهمجية بحق الشعب السوري فلم يسمعوا ومارسوا العنف ومارسوا الهمجية.
انطلقت الرصاصة فمن يعيد الرصاصة
أنا
مرة
قبل
أخرى؟
أنا قبل أن أقول من يعيد الرصاصة أنا أريد من النظام القائم في سوريا أن يقول لنا من أطلق الرصاصة على هذا الشعب في سوريا.
نعم أنا أقول الآن دعني أسألك هذا السؤال من الذي أطلق الرصاصة؟
الذي
هل
أطلق
هو النظام أم إيران بدعمها أم حزب الله في لبنان بتبعيته لإيران؟
شوف الذي أطلق الرصاصة في سوريا باتجاه الشعب السوري هم الفئة المتضررة من غياب النظام عن الساحة السورية وهم كثر.
من تحديدا؟
الجماعات الضيقة أو الجماعات القليلة الموجودة في دائرة ضيقة من الرئيس السوري بشار الأسد تتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية.
المنتفعون من وجود هذا النظام.
عندما قلت أن الأشخاص الموجودين في الدائرة الضيقة يعني هم المنتفعون اللصوص الفاسدون كل الذين يخافون زوال هذا النظام وغياب هذا النظام افتعلوا ما افتعلوه. وأشبه ما يجري في سوريا اليوم بواقعة الجمل رغم أن واقعة الجمل التي حدثت في مصر ما زالت منمقة وما زالت في حالة من الهدوء لم يسفك بها الدم.
نعم كما يعني يسفك اليوم. أنا دائما أقول لا مجال للمقارنة بين ما حدث في مصر وما حدث في سوريا. نعم. على الإطلاق
الرئيس الأسد وقع في فخ من هم على مقربة منه وفي فخ من كان يفترض أن يكونوا حماة له. أوقعوه في هذا الفخ لأنهم آمنوا هم في تجاربهم السابقة أن حرية الشعب تقمع بالقتل وسفك الدم. إذا ما قررنا ما الذي جرى منذ 2 سنين في إيران ووجدنا الطريقة الهمجية التي استخدمتها قوات البسيج وقوات الشرطة الإيرانية بحق المتظاهرين الإيرانيين الذي أسمح إلى نفسي أن أوجه إليهم التحية بغض النظر عن أي شيء آخر ولا يمكن إلا أن أوجه التحية إلى كل الثوار في العالم المنتفضين من أجل الحرية والديمقراطية. وإذا ما عدنا إلى ما جرى في بيروت في 7 أيار 2008 لوجدنا أن ما يجري اليوم على الساحة السورية نفس النموذج نفس الطريقة نفس الوقائع. أخشى ما أخشاه أن يكون ما يجري على الساحة السورية مرتبط بأصابع تشير إلى تورط النظام الإيراني وحزب الله فيما يجري، وآمل أن لا يكون حزب الله متورط في هذا الموضوع لأنه يحمل عناوين دينية عليه أن يلتزم بها، وهي أن لا نسفك دم الناس وأن نمنحهم حريتهم وديمقراطيتهم. لكن سأعقب بفقرة أخيرة ومختصرة سريعا. هذا ما قلناه فيما يختص بالنظام، ولكن هناك أكثر من أصابع خارج عن حزب الله وخارج عن إيران أيضا تعبث بالأمن والاستقرار في سوريا.
نعم، ربما نتحدث عنها، ولكن دعنا أولا نتحدث عن إيران. يعني أشرت إلى أنه ربما، والأمر يؤكد أن إيران لها يد، وأشرت إلى أنه ربما حزب الله، والأمر أيضا ما يحدث على الأرض يؤكد أن حزب الله شريك فيما يحدث في سوريا. ربما أعود لأتحدث عن إيران وحزب الله ثم هذه الأصابع التي تعبث في سوريا، ولكن اسمح لنا بفاصل قصير، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لسماحة الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان. ونعود إلى ما كنا بصدده، كنا نتحدث عن من المنتفع مما يحدث في سوريا الآن، وقلتم إن هناك أصابع ربما تعبث، لكن قلت لكم بداية لابد أن نركز أكثر قبل أن ننتقل إلى هذه الأصابع على إيران وعلى حزب الله وهذه المواقف على الأرض. وأنتم أشرتم في البداية إلى أن ما يحدث من دعم إيراني إنما هو مشروع سياسي، لكن بين يدي الآن يعني فتوى نشرت على بعض المواقع بأن هذه الفتوى تقول بوجوب التطوع مع قوات الأمن السوري لمقاتلة أعداء الله، والمقصود بأعداء الله هنا هم الثوار. وأحسب أن الأمر تحول من الإطار السياسي إلى الإطار العقدي حينما ننظر إلى الثوار أنهم أعداء لله، فالأمر ليس لأنها ثورة وإنما لأن عداوتهم عداوة واضحة لرب العالمين.
نعم، فضل. يعني لا أقرأ هذه الفتوى إلا بكثير من الألم والاستنكار والرفض لها، على غرار استنكاري ورفضي لفتوى الشيخ صالح اللحيدان من السعودية الذي دعا إلى التطوع لتنفيذ عمليات استشهادية والجهاد ضد الطائفة العلوية كطائفة في سوريا، وهو أخطأ في يعني أخطأ في تصويبه للفتوى باتجاه عدم تمييزه بين النظام السياسي القائم في سوريا وبين الطائفة العلوية التي تعيش الظلم كسائر الشعب السوري. وقد أخطأ صاحب يعني هذه الفتوى أيضا.
نعم. أنا معك في هذا الأمر، ولكن عندنا علماؤنا كما تعلم ليسوا بمعصومين ولا يبلغون عن معصوم،
ولذلك يعني أنا
ولا يبلغون عن معصوم. لكن هذه الفتوى أنا أضعها بين يديكم سماحة الشيخ، هي فتوى تصدر عن الولي الفقيه الذي ينبغي أن يبلغ عن المعصوم.
الولي الفقيه هو ولي لمجموعة من الطائفة الشيعية وليس لكل الشيعة، وهذه الفتوى إن صح أنها صدرت عن الولي الفقيه في إيران فهي فتوى مردودة ومرفوضة ومدانة، وأدعو علماء الطائفة الشيعية العقلاء والحكماء إلى أن يتصدوا إليها وأن يتخذوا موقفا حازما منها، لأن هكذا فتاوى كانت فتوى السيد الخامنئي في هذا المجال أو فتوى الشيخ اللحيدان إنما يجران المنطقة إلى بركان من الصراع المذهبي ويغرقون المنطقة بالدم.
نعم، نحن نريد أن نقرأ الفتاوى قراءة واضحة. هذه فتوى تصدر عن المرجع الشيعي الأعلى يقول يعني حاربوا أو اقتلوا أعداء الله، لا تمييز لا تمييز لا تمييز. لكن هناك أنت ترى أنها فتوى طائفية يراد بها الطائفة العلوية، ونحسب أن المقصود بها النظام الذي يقتل المواطنين. فإن صح أن النظام يقتل المواطنين وينوي قتل المواطنين الذين ثاروا أو انتفضوا، ألا ترى أنه من الجائز شرعا أن يتصدى هؤلاء المواطنون لمن يقتلهم أو يتعدى عليهم؟
نعم، ولكن دعني لأسلم جدلا، أن مش لأسلم جدلا، هذا هو الواقع. نعم. النظام ينبغي أن يتحمل المسؤولية، ولكن نائب الرئيس السوري سني.
نعم.
رئيس الوزراء سني. المسؤولون عن المحافظات
هم
سنة.
هم أيضا مدنون.
إيه؟
هم حتى ولو كانوا سنة.
المشكلة مع هذا النظام ليس مع السنة ولا مع العلويين.
لكن لكن أصل ما وصل ما وصل إلينا أن العلويين في الجيش السوري سحبوا الأسلحة من السنة وأصبحوا هم المتصدون.
هذا كلام هؤلاء. هذا كلام فارغ يعني، هذا نعم. كلام فارغ أولا.
يعني ربما وإلا نتثبت منه من متصل معنا الآن.
نعم.
فمعي الدكتور خالد كندو المراقب والمحلل السياسي والمفكر، وأحسب أن السؤال لابد أن يكون مما انتهينا إليه شيخنا.
نعم تفضل.
ويعني ربما نختلف في الرأي، لكن في النهاية هدفنا واضح.
صحيح.
هدفنا أن نصل إلى حقيقة. دكتور خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يعني كنا نتحدث ونتناقش ووصلنا إلى نقطة اختلاف، واختلاف نعم. الرأي لا يفسد للود قضية كما تعلم. فسماحة الشيخ محمد الحاج حسن يرى أن المشروع الإيراني هو مشروع سياسي لا ينطلق من قاعدة عقدية أو دينية، ولما وضعت هذه الفتوى، فتوى التي قيل أنها أطلقت شفهية من المرجع الشيعي الأعلى، أنه لابد أن يتطوع الكثيرون لقتل أعداء الله أي الثوار في سوريا، أحسب أنها يعني تشير إلى هذا الجانب. فقراءتك لهذا المشهد بارك الله فيكم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو يقول بأن ما يفعلونه من باب السياسة وليس من باب العقيدة. إذا كان الأمر كذلك فلماذا يجمعون أنفسهم ويدفعون الآلاف المؤلفة لأهالي سوريا لكي يتشيعوا، يخرجون إلى المناطق الفقيرة من أهل السنة والجماعة فيدفعون لهم في كل شهر كذا ألف لكي يتشيعوا ويدخلون عليهم من باب حب آل البيت؟ إذا كانت القضية سياسية فلما هذا التشيع؟ لقد فتحوا مراكز كثيرة في درعا وأخذوا مساجد لأهل السنة ووضعوا فيها خطباء شيعة يدعون للتشيع باللسان والإعلام والكلام ويشيعون الناس. وها هو زيدان غزالة تشيع ويدعو إلى التشيع ويعطي الناس الأموال لكي يتشيعوا. ما يجري على أرض الواقع في سوريا يخالف هذا الكلام الذي يتكلمون فيه. دعنا من الكلام، نحن ننظر إلى أرض الواقع. أرض الواقع في سوريا يشيعون الناس أكثر من 20,000
حسينية. دكتور خالد، دكتور خالد، يعني سماحة الشيخ يريد أن يسألك سؤالا.
تفضل.
مساء الخير دكتور،
حياك الله.
فقط يعني أريد أن أسأل، يعني أن نحن نعالج ما يجري في سوريا، هل في سوريا اليوم المشكلة هي بين من يتشيع او بين ظلم النظام السوري بحق الشعب السوري؟ اين هو، اين تكمن المشكله؟
ولا شك الذي دفع الناس الى الثوره هو الظلم.
اذا لماذا اليوم يعني نتحدث
الذي دفع الناس
ان المشكله
الى الثورة،
يعني ان الشيعة فقط دعني فقط لأسأل، يعني انت تقول ان في درعا فتحوا مراكز.
نعم.
وهذا من سابع المستحيلات ان تتمكن ايران ومشروع إيران من فتح مراكز تشيع وما شبه ذلك في درعا، وأنت تعرف الأسباب المتعددة.
يا سيدي نحن ننظر إلى أرض الواقع وسأل أهل درعا، نسأل أهل درعا. دعنا من التكهنات ودعنا من القياسات، نحن نتكلم ما هو على أرض الواقع. على أرض الواقع هناك حملة تشيع كبيرة جدا في سوريا منذ أكثر من 20 سنة، وفي السنوات العشر الأخيرة ازدادت. اسأل أهل سوريا الذين يعيشون في سوريا يقولون هكذا.
طيب يعني ما ارتباط التشيع الآن يعني في الثورة؟
هذا هو السؤال الذي يسألك إياه يعني دكتور. التشيع الذي يحدث في سوريا هل له علاقة بالتدخل الإيراني الآن لدعم النظام السوري؟
لا شك في ذلك.
نعم.
إنهم يريدون أن يغيروا المعادلة السكانية. أهل السنة والجماعة 80%، فعندما يبدأ التشيع ويستمر التشيع على مدى 20 سنة أو 30 سنة يريدون من ذلك أن يضعف من نسبة أهل السنة والجماعة. إنهم الآن عندما يتحدثون يقولون أهل السنة، الآن عندما يتحدثون يقولون أهل السنة 45%، والحق أن أهل السنة 80%. لا نستطيع أن نغفل الجانب العقدي في قضية إيران في المنطقة أبدا. نعم قد تختلط السياسة بالعقيدة، ولكن مذهبهم الأول هو نشر التشيع في سوريا. وقد أخرج بعض العلماء بعض الكتب يقول تحذير البرية.
حق لي الآن أن أدافع عن هذا الشعب، ولكن حتى وإن كان منه من يستجيب لنداء المال فربما كان لحاجة أو لفاقة، ما زلت يعني
أستمحك عذرا لأن أقول بدقيقتين سريعتين كل الأمور.
لا هو في نقطة حتى
نعم سننتقل إليها فورا.
نعم حزب الله
نعم
حتى لا يفل يعني
لا لا لا, لا, لا لن يفل أحد. قلنا نحن وحددنا المسؤوليات أن ما يجري في سوريا عدة نقاط ينبغي أن يعني نسلط الضوء عليها. إيران وحزب الله، حتى لا تقول تهربنا من إيران وحزب الله، إيران وحزب الله، فساد السلطة،
إيران وحزب الله، وإن كنا قد اختلفنا في هل المدخل مدخل عقدي أم مدخل سياسي.
نعم هذا بحث آخر،
لكن ما زلنا لم نركز على حزب الله. يعني يعني هل حزب الله
يعني هناك من هم أخطر من حزب الله؟
لا لكن دعنا في البداية نتحدث، يعني حتى نعطي كل ذي حق حقه.
دعني أعطي العناوين وندخل إلى كل عنوان.
نعم حزب الله قبل العناوين، هل تظن سماحتك أن حزب الله مستعمل إلى هذه الدرجة من إيران، أنه موجه بهذه الدرجة من إيران؟
حزب الله مما لا شك فيه أنه مرتبط ارتباط كلي وإيديولوجي وكل شيء في إيران، وهو في النهاية يريد أن يحاول أن يدافع عن مصالحه المرتبطة بمصالح إيران، أو كونه أصبح جزء لا يتجزأ من المصلحة الإيرانية، لأنه وليدة النظام الإيراني
حتى وهو داخل الحدود اللبنانية.
نعم داخل الحدود ولا خارج الحدود؟
يعني أين الولاء؟ أين الولاء للبلد الذي يعيشون فيها؟
حزب الله يعني نحن قلنا مرارا أن حزب الله مشكلته أنه لا يؤمن بمشروع الدولة، وهذه أحد النقاط الخلافية بيننا وبينه. حزب الله لا يؤمن بمشروع الدولة،
ولكن يؤمن
هو يؤمن بولاية الفقيه. وقالها السيد حسن نصر الله مرارا، أنا جندي في جيش ولاية الفقيه. هم لم يخفوا هذه الظاهرة.
طيب هو جندي في
عندما يتحدث السيد نعم. حسن نصر الله ليقول أنا جندي في جيش ولاية
هذا
ولا يتحدث عنه الشخصي،
يتحدث عن حزب الله،
ويتحدث عن حزب الله.
نعم.
حزب الله
نعم، هو يتحدث عن حزب الله أنه يتبع ولاية الفقيه.
نعم.
طيب
ومن يتبع ولاية الفقيه
لماذا
يستطيع
لماذا يتدخل في الشأن السوري الآن؟
لأن قلت لك يعني لأن حزب الله يرى أن دفاعه عن النظام السوري، إبقاء هذا النظام قائم، يعني هو ضمان لمصالحه.
ألا ترى أن هناك مفصلة الآن؟ فحزب الله الذي يعني يتبنى فكرة المقاومة والممانعة ويتصدى علانية للوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، في ذات الوقت يؤكد وجود النظام السوري الذي يدعم الوجود الإسرائيلي في الجولان.
لأن مصلحة حزب الله في بقاء هذا النظام، لأنه يمرر ما يريد من مصالح ورغبات مرتبطة بالإيرانيين. هذا هو حجم القضية. ولكن
إذن المسألة مسألة مصالح.
مصالح طبعا مصالح، ليست مسألة طيب. لا تشيع ولا غير تشيع طيب. مسألة مصالح.
معنا سعادة الرائد زهير الصديق ضابط المخابرات السوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لضيفك الكريم.
أهلا السلام. بكم ومرحبا. يعني سعادتك حينما نتحدث الآن عن المشروع الإيراني في المنطقة وتوجهات حزب الله وهذه الأفعال التي تحدث الآن وهذه الأعمال الإجرامية التي تحدث للشعب السوري الآن، والتي من الممكن يعني أنا لا أجد في نفسي غضاضة ولا حرجا أن أقول إن اليد الإيرانية موجودة الآن في سوريا وأن يد حزب الله موجودة في سوريا، كيف ترى هذا المشهد؟
يا سيدي الرؤية التي تقولها هي صحيحة 100%، وليس في سوريا أو في لبنان، إنما امتدت بعض الأيادي إلى مصر العربية وإلى البحرين وإلى اليمن. هذا المد الخطير كما كان يسمى في السابق الهلال الشيعي. لا يا سيدي، ليس الهلال الشيعي فقط، إنما يريدون السيطرة على المنطقة العربية بأسرها. وهنالك دراسات عديدة لبعض يعني السياسيين الإيرانيين المتطرفين بأن تركيا استطاعت أن تحكم العالم العربي 400 سنة، لماذا نحن لا نحكم هذا العالم 400 سنة أخرى؟ أما أنا سمعت المداخلة قبل قليل من الشيخ الفاضل أن الطائفة العلوية هي بعيدة كل البعد عن ما يجري. نحن لسنا بصدد الطائفية، ولكن نقول لسماحة الشيخ أننا لم نرى أي قرية علوية تخرج وتستنكر المذابح التي تجري في سوريا ولم تصدر أي بيان حتى اليوم.
نعم يعني أعتقد فقط كلمة، يعني أعتقد أن التصريحات التي أدلى بها الأستاذ ربال الأسد على مدى أشهر أعتقد أنها تعبر عن موقف للطائفة العلوية.
يا نعم. سيدي
سيد الفضل أيضا نعم سيد الفضل دعني أيضا أشير إشارة، يعني مع ما يقوله سماحة الشيخ هناك توجه من النظام السوري هو يضرب في بنياس مثلا الأحياء السنية ولا يقترب من الأحياء العلوية. سحبت الأسلحة من ضباط السنة وتركت في أيدي العلويين. إذن أنا لا أشير إلى أن الشعب طائفي، وإنما أنا أشير بداية ونهاية إلى أن النظام طائفي.
نعم صحيح هذا الكلام 100%، وهو يريد زرع الفتنة بذلك.
نعم يعني أشار سماحة الشيخ إلى نعم. إلى السيد ربال الأسد وموقفه.
ربال الأسد التي أدلى بها هي جيدة جدا وأنا لا أعترض عليها، ولكن رفعة الأسد اليوم من الناس المطالبين بأن يبرروا حقيقة ما جرى في حما ودوره عما جرى، وإن كان له يدا فليعتذر أمام الشعب السوري الشعب المسامع، وإن كان ليس له دورا نطالبه بكشف الحقائق.
صحيح وأنا معك، ولكن دعنا لنطالب أيضا عبد الحليم خدام الذي كان جزء لا يتجزأ من النظام السوري، وهو كان في ذلك الوقت موجود وهو يعرف ما الذي جرى، ومنذ 10 أيام صعق بكف في فرنسا والكل يعرف من الذين أعطوه المال وقالوا له خرب في سوريا.
شيخي أنا أريد أن أقول شيئا وتكمل بإذن الله سعادة الرائد. أنا أقول نحن ضد أي شخص خان شعبه،
صحيح،
سواء كان من الطائفة العلوية أو من الطائفة السنية، ولذلك أنا في هذا
التخريب
المكان
لا مذهب له ولا طائفة.
أنا في هذا المكان لا أريد أن أكون طائفيا، من أساء فهو مذنب
وعليه يتحمل المسؤولية،
سواء كان عبد الحليم خدام أو أو رفعة الأسد أو غيرهما. ولذلك نريد أن نقول إن النظام الآن هذه حقيقة شعار عنوان لابد أن ننوه عنه، النظام الآن طائفي. تفضل أستاذ.
نعم
تفضل.
أولا نحن ضد كل من ارتكب إساءة للشعب السوري وللشعب اللبناني كائنا من كان، ولا نغطي أحد ولا نقول عن أحد بأنه بريء وهو مذنب، ولا نقول لأحد أنه مذنب وهو بريء. نحن نقول أن كل من أخطأ سيحاسب كائنا من كان. هذا تاريخ أمة الشعب المصري الذي انتفض عن بكرة أبيه وطالب برجعة الحقوق الأصيلة لهذا الشعب العريق البطل. هل هذا الشعب خائن أو هذا الشعب له عمالة أجنبية؟ نحن في سوريا كما الشعب المصري الشقيق دولتان ولكنهم شعب واحد، ما أراده الشعب المصري يريده الشعب السوري وبإصرار.
هذا حق مقدس. أما
بالنسبة للشيخ الفاضل الذي أجل وأحترم،
شكرا،
أنا أقول له أن النظام يعمل على الفتنة الطائفية، يعمل على قهر السنة حتى تقوم أهالي السنة بارتكاب المذابح بالطائفة العلوية ليقول لهم أو ليقول للعالم بأن هؤلاء يريدون إبادة هذه الطائفة. نعم هذا النظام مجرم وقاتل.
يا أستاذ محمد، هو أستاذ زهير، هو المشكلة أن الحق على الأستاذ أسامة، لأن عندما كنت أريد أن أضع هذه النقاط المتتالية اللي نناقشها كنت سألتقي معك بما قلته.
نعم شيخ لا يعني ربما تلتقون الآن، لكن أنا لاحظت أن هناك توجه لديك هو الدفاع عن الطائفة العلوية.
نعم
أنا أدافع عن الطائفة العلوية.
أنا أريد فقط دعني
بشكل عام، لكن لا أدافع عن الطائفة العلوية المنتمية للنظام والتي تسير تحت
أبدا. أنا أريد أن أميز بين الطائفة العلوية كنسيج من هذا الوطن السوري الحبيب العربي وبين رموز علوية قابعة في السلطة تمارس باسم هذه الطائفة بعض المسائل التي لا يقبلها المجتمع العلوي. تفضل
سعادة الرائد. تفضل.
نعم تفضل. أنا أريد أن أقول للشيخ بارك الله فيك، نحن الطائفة العلوية لا يمثلها رفعة الأسد بالكامل، وأساسا آل الأسد لا يمثلون الطائفة العلوية بشكل الطائفة العلوية إذا أتينا إلى حقائق الأمور، ولكن نحن نطالب وعبر هذا المنبر الجليل منبر صفا أن تقوم المشايخ في الطائفة العلوية أو بجبل محسن بإصدار بيان استنكار لما يجري مثل من هتك أعراض واستهداف النساء والمشايخ والأطفال والمساجد وإحراق المصاحف والإهانة. اليوم درعا 20 يوما لم يرفع فيها الأذان، لم ترفع فيها أذان لا الفجر ولا الظهر ولا العصر، ولم يقربوا المساجد، حتى على أبواب المساجد كتب أرقام الأفرع الأمن العسكري.
صحيح. وأنت أستاذ زهير تعرف وأنت تعرف أن الضابط المعني في الأمن في درعا ليس من الطائفة العلوية.
نعم لا من الطائفة العلوية يا
لا ليس من الطائفة العلوية، أنت تعرف هذا الموضوع وكلنا يعرف.
لا الآن 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 ما يجري هم الحرس الجمهوري. أنا لا أتهم الطائفة العلوية يا سيدي بارتكاب مجازر، أنا أتهم الطائفة العلوية بأنها لا تقوم بدورها الوطني ولو ببيان شجب أو ببيان استنكار أو ببيان أن الشعب السوري خرج لمطالبة بالحرية. لم نراهم أن خرجوا أو عبروا، بل بالعكس إنهم يخونون كل من طالب بالحرية، وها أنت تراهم على شاشات التلفزة بأن الإصلاحات قد تمت. طب من أين تمت؟ بوسينة شعبان استدعت ميشيل كيلو واستدعت عارف دليلة واستدعت آخر، هم من نفس الطائفة، لم تستدعي أي جهة أخرى. نحن لا ننادي أو نحكي طائفية أو نتكلم عن الطائفية، ولكن الجهة التي أرسلت وطلبتهم للحوار هي من جهة واحدة ومن فئة واحدة. هل اقتصر الشعب السوري 98% منه بهذه الطائفة ليجري الحوار معها فقط؟
إذن سأتفق أنا وياك أنه الشعب السوري الأبي، الشعب السوري المناضل المنتفض اليوم على الظلم، يضم كل أطياف المجتمع السوري العربي، وإن كان هناك تقصير من بعض الرموز لهذه الطوائف
مع صمت علوي، مع صمت علوي، وربما يعني سيدي أريد أن أضيف إلى هذه الجملة. نعم أريد أن أضيف هذه الجملة، مع صمت علوي وربما صمت علوي وشيعي
وسني. هذا المفتي، هذا المفتي حسون ماذا قال؟
المفتي حسون لا نعده من السنة
يعني
هذا الرجل،
ولكن واقعيا هو مفتي السنة في 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 سوريا،
يعني مفتي السنة شيعي يا شيخنا، يعني قل كلاما آخر ربما نقتنع به.
نعم. هذا الموضوع
يعني مفتي السنة شيعي. تفضل.
دعني يعني سأكمل سريعا فيما قلت لك،
لكن نعم يعني معنا السيد زهير.
عفوا. تفضل.
نختتم المداخلة بتعليق أخير. تفضل
سيدي. تصديقا لما قاله الشيخ أن الشعب السوري بجميع مكوناته وطوائفه هو شعب واحد، والدليل على ذلك أن المعارضة السورية التي ستجتمع قريبا في تركيا فيها من بعض الإخوة العلويين ومن المفكرين والمثقفين، وقد دعوا إلى المؤتمر وسيحضرون، ومن الإخوة الدروز ومن جميع مكونات الشعب السوري. نحن في سوريا لم نكن نقول أن هذا فلان علوي أو فلان شيعي ولا فلان كذا، لا نعرف هذه الأسماء. هذه الأسماء بدأت تظهر من خلال حزب الله، من خلال حزب الله هو الذي بدأ بالفتنة في داخل لبنان وانتقلت إلى سوريا عبر الحسينيات وعبر تشييع بعض المناطق وإقامة الحسينيات. نحن لسنا ضد الدين أو أي اتجاه.
لا هذا السؤال يوجه للسيد زهير، لا توجه
أستاذ زهير. فقط يعني لأفهم منك ما تقول، هذا الأمر تتحدث عنه يعني أثناء الثورة أم قبل الثورة؟
ما قبل الثورة ما قبل الثورة، واليوم نراهم ينشطون في مدينة الرقة.
طيب يعني شكرا جزيلا لكم وشيخ، يعني بقيت دقيقتان فقط.
بسرعة.
نعم بسرعة.
بسرعة. قلت أنا أن الفاسدين من السلطة بدهم يتحملوا مسؤولية عن ما يجري، إجرام الأجهزة الأمنية المخابراتية لابد أن تحاسب، وهذا كله سيتحمل مسؤوليته الرئيس إن لم يتحرك بمبادرات سريعة إلى إجراء إصلاحات فورية في محاسبة ومحاكمة هؤلاء. أضف إلى ذلك أن هناك عوامل خارج عن السلطة وهي سطوع نجم المجموعات الإسلامية المتطرفة التي دخلت في لعبة سفك الدم، وأضف إلى ذلك أيضا مما يجري في الخارج عبر نداءات من بعض الأشخاص ومنهم عبد الحليم خدام الذي صعد على برنامج في قناة إسرائيلية ليطلب من الغرب استجرار الطائرات لقصف سوريا. أنا كلبناني عم تابع هذا الموضوع في سوريا، خيرني بين نظام بشار الأسد الذي أرفض كل ما تصرفه بحق لبنان وبحق الشعب السوري، وبين أن تأتي إلينا مجموعات متطرفة لتقول نحن الخلاص لكم، أقول لك سنترحم ألف مرة، فليبقى بشار الأسد وليبقى هذا النظام.
أنا كمصري أختتم هذه الحلقة وأرفض البديلين كليهما، أرفض نظام بشار الأسد وأرفض الاستقواء بالخارج ويعلو فقط
وأعود لأضم صوتي إلى صوتك.
نعم. ويعلو فقط صوت واحد،
صوت الشعب،
هو صوت الشعب السوري. نعم. الأبي الذي يدافع عن أرضه ووطنه. شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات، وشكرا لكم مشاهدي الكرام، نعود إليكم مع سوريا الثورة، إلى الملتقى.